بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير إلى آخره، فيه ما أكرم الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من استجابة دعائه لأنس في تكثير ماله وولده، وفيه طلب الدعاء من أهل الطيب وجواز الدعاء لكثرة المال والولد مع البركة فيهما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قوما فإنه كان يلاطف جميع من في البيت، وإن لم تقع الملاطفة فما أقل من أن يدعو لهم، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ويسن لمن زار قوما أن يدعو لهم وأن يلاطف الصغار وأن يدخل السرور على الكبار، كما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة أبي عمير في زيارته لأم أنس أيضا، وهي أم سليم رضي الله تعالى عنه. ها هنا يقول أنس وهو راوي الحديث: ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة، أو من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك ادعو الله له. قال: فدعا الله لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك لي فيه. ليست العبرة بكثرة المال ولا بكثرة الولد، وإنما العبرة بالبركة. فأسأل الله أن يبارك في أوقاتنا وفي قواتنا وفي علمنا وتعلمنا وأموالنا وأولادنا وذرارينا، فالعبرة بالبركة. والناس اليوم يشكون من البركة، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن البركة في ثلاث: في الجماعة وفي السريد. البركة كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذه دائمة في السريد وفي الجماعة وفي السهور في رواية، وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. فإذا أردت البركة فالزم غرس الكبار ولطن الصغار احترام الكبار، وخذ العادات الطيبة في كبرائك واغرسها في أبنائك، ليكن الإسناد متصلا في فعل الخير. فما أهنأ النفس أن تفعل خصلة وهي تشعر أن هذه الخصلة مؤصلة عندها وهي موجودة في آبائها وأجدادها. فالخير عادة وشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قول الشارع فيه طلب الدعاء من الخير، هذا الكلام صحيح لكن يحتاج إلى قيود، فليس هذا الكلام على إطلاقه. وسأسرد على مسامعكم جملة من الآثار التي تبين فقه المسألة، لأن المشايخ اليوم ولا سيما فيما لاحظ وقلما أنظر إلى الفضائيات يطلب منهم الدعاء على وجه الدوام والاستمرار، بل كثير من المتصلين لا يتصلون بالمشايخ إلا فقط لطلب الدعاء، وهذا أمر في الحقيقة فيه ما فيه، ويقع اليوم على وجه لا أشك البتة أن فيه مخالفة. أخرج الإمام الطبري ابن جرير في تهذيب الآثار أن رجلا كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إني أصبت ذنبا فادعوا الله لي. فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه: إني لست بنبي، ولكن إذا كنت في الصلاة فادعوا، فإن الله عز وجل يغفر لك ذنبك. وكذلك أخرج ابن جرير أن سعد بن أبي وقاص لما جاء الشام جاءه رجل فقال: ادعو الله لي، فدعا له. ثم جاءه آخر فقال: ادعو الله لي، فقال سعد: لا غفر الله لك ولا للذي قبلك، لست بنبي. وجاء رجل لحذيفة فقال: ادعو الله لي، فقال حذيفة: إني لست بنبي، أما هذا فيرجع إلى نسائه الليلة ويقول قد دعا لي حذيفة. فالطلب طلب الدعاء لا حرج فيه، ولكن إن وقع طلب الدعاء على وجه فيه مزيد اعتقاد بشخص، وأن لا يتعاهد الإنسان نفسه بالدعاء، وأن يبحث عن الصلحاء ويقتصر في طلب الدعاء منهم، ويعتقد أن دعاءهم له يغنيه ويكفيه عن دعائه، وأن في دعائهم مزيد خاصية، فحينئذ طلب الدعاء من الغير ممنوع وليس بمشروع بناء على ما ورد في عن السلف في هذا الباب. قال الإمام الشاطبي الجزء الثاني، وقد بحث المسألة في كتابه الانفصام في الجزء الثاني صفحة 316 إلى 319، على إثر ما ذكرت من آثار عن عمر وسعد وحذيفة رضي الله تعالى عنهم، قال: فدل هذا على أنه وقع في قلب السائل أمر زائد يكون الدعاء له ذريعة حتى يخرج عن أصله، لقوله بعدما دعا على الرجل هذا يذهب إلى نسائه فيقول كذا وكذا، أي فيأتي نساؤه أيضا بمثلها ويشتهر الأمر حتى يتخذ سنة، ويعتقد في حذيفة ما لا يدعيه هو لنفسه، وذلك يخرج المشروع عن كونه مشروعا ويؤدي إلى التشبع واعتقاد أكثر مما يحتاج إليه. إذن الأصل في من طلب من أخيه الدعاء ألا ينسى نفسه، وألا يعتقد مزيد فضل في دعاء الغير للنفس. ولذا ورد عن غير واحد من التابعين أنه لما كان يسأل، لما كان يقال له ادعو لي، كان يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ادعو لنفسك. كثرة طلب الناس الدعاء من المشايخ يعني يخرجهم عن منزلتهم، ويعتقد فيهم أن لهم ميزة وتتخذ سنة، وهذه السنة تصبح مأثورة، الكل يطلب نفس الدعاء وإلى آخره، وهذا أمر يلغي اتصال العبد المباشر بالله جل في علاه. هذا ملحظ لفظه غير واحد من السلف، فينبغي ممن يطلب منه الدعاء أن يعلق الناس برب الأرض والسماء، وأن لا يعلقهم به، وأن يشعرهم أنهم إن دعوا فالله جل في علاه يستجيب لهم. أسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله: وأم حرام هي بالله،
هي خالص أنس في الحديث الثالثة كما في بعض الروايات، صلى به وبأمه أو خالته. نعم.
قال قوله: في غير وقت صلاة، يعني في غير وقت فريضة.
وقلنا يجوز صلاة الجماعة في صلاة النافلة في جماعة في مكان لا يشهر وبجماعة يسيرة، وقد بوب الإمام وقد وضع الإمام مالك هذا الحديث في الموطأ في الضحى، وفيه إشارة إلى أنه تصلى الضحى جماعة من غير تداع لهذه الصلاة، فإن وقع التداعي على وجه فيه مضاهاة للاجتماعات التي حث عليها الشرع كصلاة القيام والاستسقاء فهذا التداعي ممنوع وليس بمشروع، وعليه لا يجوز التداعي المسلمين باجتماع على وجه فيه دوام وشهرة وكثرة كالاجتماعات التي دعا إليها الشرع، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل، فلا يجوز لأحد أن يحدث اجتماعا فيه تداع وشهرة وكثرة على من كيسه ومن رأسه من غير دليل شرعي صحيح. فكل هذه الاجتماعات ممنوعة. التعريف ظهر في زمن التابعين في الشام، كان الناس يجتمعون في وقت عرفة في غير عرفة للدعاء، فأفتى أهل العلم بمدعية التعريف لمضاهاة الشرع، والاجتماعات البدعية في ليلة النصف من شعبان وفي رجب وفي مواسم التي يعتقد الناس فيها الخير هي فيها مضاهاة الشريعة ممنوعة، لكن عموم الدعاء في أي وقت مشروع. لو بقي الإنسان في بيته في أي شاء في أي ساعة شاء يدعو من غير هذه الكثرة ومن غير هذا التداعي، فأصل الدعاء أنه غير موقت بوقت. أما أن يخترع وأن يخترع وأن يبتدع الناس من رؤوسهم اجتماعات ضاهي اجتماع الشريعة يجتمعون لقيام الليل لاستنزال النصر أو لشكر الله على نصر غزة أو أي اجتماع من رؤوسهم، فهذا منه النصر كان موجودا بكثرة عند السابقين وما اجتمعوا لمثل هذه الاجتماعات من قبله. فمن أراد أن يشكر الله فيعبد الله جل في علا وحده ويقيم الليل وحده ويقرأ القرآن وحده ويذكر وحده، ولا يخصص اجتماعا ولا يخصص شيئا من رأسه. ففعل أي ذكر وجعل مضاهاة الأذكار المشروعة بدعة. كان يقول قائل في القتال اقرأ سورة كذا أو آيات كذا، هذا الأمر بدعة ما أنزل منه سلطان. واليوم بسبب الجهل اشتهرت البدع وكثرت وأصبحت السنة غريبة، وإلى الله المشتكى من غربة السنة وقلة أهلها. فما أحوج الناس إلى السنة. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله فأقامني عن يمينه، هذه قضية أخرى في يوم آخر.
ذكرنا أن المتأمل فيما أورد مسلم في الباب السابق يعني يلمس ويتقوى عنده أن ما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم وقع أكثر من مرة وليس في حادثة واحدة. فمرة صلى بأم سليم أمها مليكة وأنس، ومرة بأمها وأختها أي خالد أنس، وهكذا. فهذا ليس من اضطراب الرواة، وإنما يفيد تعدد الحوادث والوقائع. نعم.
قال رحمه الله قوله وكان يصلي على حمرة، هذا الحديث تقدم شرحه في أواخر كتاب الطهارة.
ذكرنا فوائد هذا الحديث في الدرس الماضي والذي قبله على وجه الاستيعاب، وفيما ذكرنا كفاية وغنية إن شاء الله تعالى. ونأتي بباب جديد فيه فضل صلاة الجماعة وفضل انتظار الصلاة للصلاة. أورد مسلم هذا الحديث من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في غير موطن من صحيحه، وفي تبويباته فقه تعلمناه، ونذكر إن شاء الله تعالى على إثر القراءة هذه الفوائد. نسمع ونذكر الفوائد التي كانت الشارح، ونرجئ ما ذكره الشارح للتعليق في وقت القراءة. نسمع.
قال النووي رحمه الله باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريم حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كانت الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يفسد فيه ما لم يفسد فيه.
هذا الإسلام الذي معنا مر كثيرا، رواية الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان المدني الذي كان يجلب الزيت إلى الكوفة مشهورة، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا الإسناد مشهور جدا. وكذلك الراوي عن الأعمش في هذا الحديث من؟ أبو معاوية الضرير، ما اسمه؟ محمد بن خازم، والراوي عنه اثنان وهما شيخا مسلم أبو بكر بن أبي شيبة، أكثر شيخ أخرج له مسلم في صحيحه، والثاني أبو قريب، ما اسم يا مراد أبو قريب؟ ما اسم أبي قريب؟ محمد بن علاء الهمدان. يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، وذكرنا البضع هل هي 25 أم 27 على خلاف وقع بين الرواة فصلناه سابقا. وذكرنا أيضا أن سعيد بن منصور أخرج في سننه في إسناد حسن عن أوس المحاربي رضي الله تعالى عنه أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رجل توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى في بيته فقال حسن جميل، أي كان معذورا عن صلاة الجماعة، قال رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى في مسجد عشيرته أو في مسجد سوقه، قال عبد الله بن عمرو 15 صلاة، قال رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم مشى إلى مسجد جماعة فصلى فيه فقال 25. وأخرج حميد بن زنجوي عن واثلة بن الأسقع نحوه. فإذا صلاة المرء في بيته الركعة بركعة، وصلاته في غير المسجد الجامع الركعة بـ15 ركعة، وصلاته في المسجد الجامع الركعة بـ25 على تفصيل سبق. صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وانتبهوا الآن، وهذا قيد مهم يغفل عنه كثير من الناس، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا ينهزه أي لا يقيمه ولا ينهضه ولا باعث له على حركته من بيته إلى المسجد إلا الصلاة فيه، قال لا يريد إلا الصلاة. إذن لابد حتى يقع هذا الفضل الذي فيه فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد إلى آخره لابد أن تكون هذه الجماعة في المسجد الجامع، لابد أن يتوضأ وأن يأتي المسجد، وحتى يكتب له أجر الصلاة ما لم يحدث أو يسيء لابد أن لا تنصرف نيته عن شيء غير الصلاة، أن يبقى جالسا في المسجد ينتظر الصلاة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، هذا قيد مهم جدا حتى يقع الثواب الوارد في الحديث، يصلي في بيته ثم يأتي المسجد، لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد حتى يدخل المسجد مفهوم غاية، فالظاهر أن تكتب له الصلاة من دخوله للمسجد، والأمر في منطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك، فقد ورد في منطوق حديثين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن العبد في صلاة ويكتب له أجر الصلاة منذ خروجه من بيته لا منذ دخوله المسجد. وتعلمنا أن المنطوق أقوى من المفهوم، فأخرج أبو داود وابن حبان بإسناد صحيح عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. فمن متى يبدأ في الصلاة؟ من الخروج، ولذا يكره للذي يمشي إلى المسجد أن يشبك يديه لأنه في صلاة. ما حكم تشبيك اليدين بعد الصلاة؟ جائز، لكن في المشي للصلاة ممنوع. أما ما بعد الصلاة قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي قال في المسجد: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد وشبك بين يديه. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعد الصلاة في المسجد. وأما الحديث الثاني الذي فيه المنطوق وهو أقوى من المفهوم المأخوذ من هذا الحديث، ما أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. فهو في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه أو بين أصابعه رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم. إذن وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة. منطوق الحديثين السابقين وسعت هذا المفهوم وألحقت الماشي الخارج من بيته في مشيه هو في صلاة، وستأتينا في الباب الآتي إن شاء الله تعالى أن الراجع أيضا من المنزل إلى بيته بعد فراغه من فرضه هو أيضا في صلاة. فثواب الماشي ليس فقط في الذهاب دون الإياب، وإنما هو في الذهاب والإياب كما سيأتي معنا في الباب القادم. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، هذا قيد مهم. ما الذي يمنعه من أن يخرج من المسجد؟ الصلاة هي التي تحبسه. نحن الآن إذا بقينا حتى تدخل الصلاة والصلاة التي تحبسنا، ثم وقع تداخل بعلم أو مجلس فيه علم أو ذكر فلا حرج، تداخل في العبادات مشروع، الاشتراك في النية أمر مشروع، وأصلت هذا وذكرته في أكثر من موطن. لكن ما ينبغي أن نرفض نية الصلاة حتى تبقى الصلاة هي حادثتنا، فنكون ما بين العشاءين في صلاة. فإن انصرفنا قبل الصلاة تلمسا لرخصة الجمع بين الصلاتين فإن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية صحيحة كما يحب أن تجتنب معاصيه. إذن حتى يكتب للعبد الجالس في المسجد أجر الصلاة وأن يبقى في الصلاة، لابد أولا أن تكون الصلاة هي التي تحبسه. طيب، قال: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. لماذا قالوا الملائكة يصلون؟ وبلا شك أن المراد والملائكة يصلون أي إيش؟ يدعون. ولكنهم لما كانوا في صلاة عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله يدعون إلى يصلون، حتى يكون الجزاء من جنس العمل، حتى يكون الجزاء من جنس العمل. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله يدعون إلى قوله يصلون. تأملوا معي قيد يخيف بعض الحريصين، ولكن أطمئنهم برواية عند البخاري توسع القيد الوارد في هذه الرواية. ظاهر القيد في هذه القطعة من الحديث والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، ظاهر هذا القيد لو أن الرجل انتقل من المكان الذي صلى فيه إلى مكان آخر وبقيت الصلاة تحبسه فإنه ليس في صلاة، وإن الثواب المذكور ليس له، ولا بد أن يبقى في المكان الذي صلى فيه. وهذا بلا شك تضييق، وقد فسر أهل العلم أن المراد ما دام في مجلسه الذي صلى فيه أي ما دام في مصلاه، بغض النظر هل انتقل ما دام في المصلى، بغض النظر هل انتقل عن المكان الذي وقعت الفريضة فيه أم لا. ففي رواية عند الإمام البخاري فيها قوله صلى الله عليه وسلم: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. قال: وهذا هو الشاهد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. إذن العبرة أن يبقى في المسجد ولا يخرج من المسجد، وليس المراد بقوله ما دام في المجلس الذي صلى فيه البقعة الصغيرة التي وقعت فيها الصلاة. فلو أن الذي يجلس في المسجد انتقل ليتعلم، ليأخذ مكانا له من قراءة أو تدريس أو راحة ليتمكن من تقييد الفوائد أو ليقرأ على الشيخ القرآن أو ما شابه، فهو في صلاة إن شاء الله، فهو في صلاة أيضا، فلا يلزم من القيد المذكور. لكن تأملوا معي، قال: فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. أي صلاة يا ترى؟ أولا كانت الصلاة إذا وقعت الصلاة الأولى مجزئة، صحيح؟ إذا وقعت باطلة الصلاة الأولى وليس في صلاة، لو وقعت الصلاة الأولى باطلة ليس هو في صلاة حتى يوقع صلاة مجزئة. لو كان الصلاة فيها نقص، لو كان الصلاة فيها نقص فالراتبة تكملها، وما دامت قد سقطت من الذمة وهو ينتظر الصلاة فحاله كذلك إن شاء الله. المهم ألا يرفض النية وأن تبقى نيته قائمة. قال: قال صلى الله عليه وسلم مفسرا والملائكة يصلون، مفسرا قوله يصلون قال يقولون، جملة تفسيرية لقوله يصلون. يصلون كيف يصلون؟ ماذا يقولون؟ كيف يدعون؟ فقال صلى الله عليه وسلم يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. وهذا على حد قول الله عز وجل: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فالملائكة يستغفرون لمن في الأرض، ولسيما لمواصفات معينة، ومن ضمن هذه المواصفات الملائكة يستغفرون لأصحاب الصف الأول، ويستغفرون للمتسحرين، ويستغفرون لأشياء كثيرة، لصلوات كثيرة، من بينها للذي يبقى في مصلاه. يقول اللهم ارحم، اللهم اغفر. ايش الفرق بين اللهم ارحم، ايش الفرق بين المغفرة والرحمة؟ ايش الرحمة؟ ايش المغفرة؟ المغفرة من غفر، ومنه المغفر، والمغفر يستر. اللهم اغفر له، اللهم استر ذنبه، اللهم استر ذنبه، ولا تعامله به. واللهم ارحم، اللهم اثب عليه احسانك ورحمتك. فالرحمة الفاظ الخير، والمغفرة ستر جبر الكسر وستر الذنب، ستر الذنب. اللهم تب عليه. تأملوا معي قوله، تأملوا معي قال، أو تأملوا معي قوله: ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه بفعل أو بفاحش من قول. هذا إذا، هذا قيد مهم. من أراد أن تدعو له الملائكة وأن يبقى في الصلاة وهو في المسجد لا يؤذي أحدا، لا بقول بذيء، لا بلسان فاحش، ومن باب أولى ليس باعتداء. ما لم يحدث فيه، والمراد بالإحداث هنا كما سأل رجل حضرمي في رواية البخاري، سأل رجل أعجمي أبو هريرة: ما الحدث؟ قال: أن يفسو أو أن يضرب، هذا هو الحدث. إخراج الريح. أسأل وأختم بهذه الفائدة ليتمكن إخواني الراغبين في نيل ثمرة وبركة الجمع من الانصراف: أيهما أشد، الإحداث في المسجد أم النخامة فيه؟ أيهما أشد؟ التفصيل. من حيث الكفارة فلا كفارة على من أحدث في المسجد، ومن حيث الكفارة في النخامة كفارتها دفنها كما في رواية اليوم عن تدفن. والعوام عندهم خرافة سمعتها من بعض الكبار وأنا صغير، يعتقدون أن الذي يحدث في المسجد فإن ملكا يأخذ هذا الحدث ويرميه خارج المسجد. هذه خرافة ما أنزل بها من سلطان. فالحديث يفيد جواز الإحداث في المسجد، لكن من حيث الأثر المترتب في الآخرة والأجر، أيهما الأشد، الإحداث في المسجد أم النخامة في المسجد؟ من حيث الأثر المترتب على الأجر، الإحداث أشد. الإحداث يمنع دعاء الملائكة ويمنع أن تكون في الصلاة، لكن من تنخم فدفنها فيبقى في صلاة، وتبقى الملائكة تدعو له. فمن حيث الكفارة النخامة أشد، ومن حيث الأجر الحدث أشد. وفي هذا الحديث فيه دلالة على جواز الجلوس في المسجد مع عدم الوضوء، وقد ورد عن علي بن رضي الله تعالى عنه وأبي الدرداء وعطاء والنخعي وابن الزبير أنهم كانوا يبكثون في المسجد وهم ليسوا على وضوء، بل صح عن الصحابة لما كان الواحد منهم ابن سبيل وكان يجنب فكان يتوضأ ويبيت في المسجد. وكره بث الحسن البصري وسعيد المسيب رحمهم الله الجلوس في المسجد على غير وضوء. أكتفي بهذا القدر ويكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وأبدأ في الدرس القادم بذكر المواطن التي ذكرها البخاري على هذا الحديث ليتمكن إخواني الراغبين بسبب يعني بعد بعض منازل بعضهم وسوء الجو أو المطر، صلى الله عليه وسلم ومليسنا من فضله. وبهذه المناسبة أعلن يعني إرجاع درس السبت القادم، نجعل السبت الذي بعده. يقولون هنالك حلول هذين اليومين، فنشكر على الإخوة، قد بلغني حادث مخيف لبعض إخواننا وهو في الطريق للدرس، فتوفى الله واحدا منهم صلى الله عليه وسلم، فأرجو الله أن يحفظ الجميع، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.